إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي إفراده بالعبادة، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإخلاص العبادة لله هي الغاية التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وافترق الناس إلى شقي وسعيد، وإلى مؤمن وكافر، وإلى أصحاب الجنة وأصحاب السعير. ولهذا كان على المسلم أن يسعى في تحقيق ما خلق لأجله من عبادة ربه، وأن يأتي بها على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم العبادات عبادة الدعاء، دعاء الله عز وجل. والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء يأتي على معنيين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو كل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه، فإن هذا يعد من الدعاء، كالصلاة والزكاة والصيام والبر والإحسان والصدقات، وكل عمل، كل عبادة يتقرب بها إلى الله فهي عبادة بهذا المفهوم، فهي دعاء بهذا المفهوم، دعاء عبادة. والنوع الثاني من الدعاء هو دعاء المسألة، دعاء المسألة. يسأل العبد ربه بأن يجلب له الخير ويدفع عنه الضر. وهذا النوع من الدعاء هو الذي سيكون حديثنا عنه في هذه الدقائق، دعاء المسألة، أن تدعو الله عز وجل. يجب أن تخلص العبادة لله في هذا الدعاء، وألا تدعو إلا الله وحده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، فالدعاء عبادة، بل هو من أعظم العبادات، ولهذا وجب إخلاصه لله عز وجل. وكان صرفه لغير الله شركا، فمن دعا غير الله وسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فقد جعل هذا المسؤول إلها فعبده مع الله، سواء كان هذا المدعو سواء كان نبيا أو وليا أو كان ملكا أو كان جنيا أو كان شمسا أو قمرا أو حجرا أو شجرا. فالمعبودات هذه كلها مخلوقات، فلا يجوز دعاؤها مع الله، لا يجوز أن تسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله من غفران الذنوب وتفريج الكروب وشفاء المرض وسؤال الولد ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. هذا الدعاء أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات، لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز دعاء المخلوقين، لأن المخلوق عبد مربوب محتاج لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، فيجب إخلاص الدين له، ويجب إفراده بالعبادة، ومن ذلك إفراده بالدعاء. قال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، فهو المالك لهذا الكون، وهو المتصرف، وهو المدبر، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وكل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب فقير محتاج، فلا يجوز سؤاله ولا دعاؤه، بل دعاء غير الله ضلال مبين، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسمى دعاءهم عبادة. فالذين يدعون الأولياء والصالحين هم يعبدونهم، إذا دعوهم وطلبوا منهم المدد والولد والرزق والنصر والشفاء وتفريج الكروب ونحو ذلك، هم قد جعلوهم مثل الله، هم قد عبدوهم، هم قد رفعوهم إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى، إلى حق الله، أعطوهم حق الله، لأن هذه العبادة حق الله وحده، لا يجوز صرفها لغير الله. فمن دعا مخلوقا وسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعل هذا المخلوق مساويا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك، كما قال سبحانه وتعالى في الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كيف يجوز لمسلم أن يساوي المخلوق بالله فيدعوه مع الله ويسأله ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذا لا شك أنه من الضلال البعيد. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالدعاء أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات، فلا يجوز صرفها لغير الله. ولهذا وبهذا نعلم أن الذين يدعون غير الله من الأولياء والأنبياء ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويقولون نحن لا نعبدهم، هؤلاء جاهلون ضالون، بل هذا هو العبادة. حينما يدعون هؤلاء الأولياء والصالحين ويطلبون منهم التفريج لكروبهم والشفاء لأمراضهم ويطلبون منهم المدد والولد والنصر والرزق ونحو ذلك، هؤلاء في الحقيقة عبدوهم. ولو قالوا نحن لا نعبدهم، هؤلاء عبدوهم، مثل ما يصلي المخلوق للمخلوق، إذا صلى له وركع وسجد قد عبده، وكذلك إذا دعاه وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد عبده، سواء كان هذا المخلوق ميتا وهذا لا يجوز سؤال أي شيء، أو كان حيا وسأله ما لا يقدر عليه إلا الله. أما إذا سأل المخلوق الحي الحاضر ما يقدر عليه فهذا جائز. إذا سألت مخلوق قلت أعطني ماء أو أعني على حمل متاعي أو نحو ذلك مما يقدر عليه وهو حي حاضر ويقدر على هذا الشيء فسألته، هذا لا بأس، وهذا من التعاون على البر والتقوى. أما أن تسأل مخلوقا ما لا يقدر عليه إلا الله، أو تسأل ميتا وتدعوه وتظن أنه يسمعك، فهذا من الضلال، كما قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الأنبياء والأولياء لا يرضون أن يدعوهم أحد مع الله، لأنهم لا يرضون أن يشرك بهم، لا يرضون أن يكونوا شركاء لله في العبادة. الأولياء لا يرضون أن يكونوا شركاء لله في العبادة، لأن العبادة حق الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأخلص العبادة لله، لا تدعو إلا الله، لا تدعو إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولهذا يجب أن تكون هذه العبادة خالصة لله كسائر العبادات، كما قال سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذا كله يدل على عظم هذه العبادة التي جهل حقيقتها كثير من الناس، فصاروا يصرفونها لغير الله معتقدين أنهم لم يعبدوا غير الله، وهذا من الجهل الذي وقع فيه كثير من الناس. مع الأسف تجدهم يذهبون إلى القبور، إلى القبور وإلى الأموات ويدعونهم، أو يدعونهم من مكان بعيد ويطلبون ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويظنون أنهم يتصرفون في هذا الكون أو أنهم يستطيعون جلب الرزق أو الشفاء أو الولد لهم ونحو ذلك، مما هو في الحقيقة نوع من الشرك في الربوبية والألوهية. فهذا الدعاء أيها الإخوة كما سبق هو العبادة، كما في الحديث الدعاء هو العبادة، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة لعظم منزلته ومكانته. فالله سبحانه وتعالى يحب من يدعوه ويسأله بل يحب من يلح في سؤاله، الله يحب الملحين في الدعاء. والله كريم، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. هذا الدعاء أيها الإخوة الذي وعد الله سبحانه وتعالى الداعين بالإجابة بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد كريم من الله، فنحن نقطع بأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعين، نقطع بأن الله يجيب دعاء الداعين. فإذا قال لك قائل أنا قد دعوت الله فلم يستجب دعائي، فماذا تقول له؟ تقول لهذا الشخص إن وعد الله حق وصدق، فإذا دعوت بدعاء ولم تجد إجابته كما تظن فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر الإجابة، قد يؤخر الإجابة وقد يعطيك ما سألت، وقد يجيب دعاءك ويعطيك خيرا مما سألت، وقد يدخر لك إجابة دعوتك إلى يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له ما دعا وسأل، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يدخرها له يوم القيامة. ثلاث أحوال، إما أن يعطيك سؤالك أو يصرف عنك سوءا أنت لا تعلمه فأجاب الله دعاءك وصرف عنك سوءا وبلايا ربما لا تعلمها صرفت عنك بهذا الدعاء، أو يدخر الله إجابة دعوتك إلى يوم القيامة فتجد دعواتك هناك. وأيضا نقول إن الله عز وجل قد يجيب دعاءك ولا يعطيك سؤالك، إن الله قد يجيب دعاءك ولا يعطيك سؤلك. كيف ذلك؟ الله عز وجل وعد بإجابة الدعاء، ولكن لا يلزم من إجابة الدعاء أن يعطيك نفس السؤال، فقد يعطيك خيرا من سؤالك. فأنت قد تسأل الله عز وجل مثلا أن يرزقك هذا الأمر المعين، فالله يجيب دعاءك ويعطيك خيرا منه ويصرف عنك هذا الشيء الذي سألته الله، لأن الله عز وجل يعلم أن ما أعطاك خيرا مما سألت. كأن تسأل ربك زوجة أو وظيفة أو عملا أو نحو ذلك، فيجيب الله دعاءك ويعطيك غير ما سألت وخير مما سألت، فقد أجاب دعاءك. وقد يكون هناك مانع يمنع إجابة دعوتك. الدعاء أيها الإخوة، الدعاء له شروط، لإجابته شروط، وله موانع تمنع منه. فعلى المسلم إذا أراد أن يجيب الله دعوته فعليه أن يأتي بشروط الدعاء، وأن يبتعد عن موانع الدعاء، موانع قبول الدعاء، موانع إجابة الدعاء. فالدعاء له موانع تمنع إجابته. فالشروط، من شروط الدعاء الإخلاص، أن تخلص الله في دعائك، تدعو الله مخلصا له الدين كما قال سبحانه وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لا بد من الإخلاص، والإخلاص شرط في كل الأعمال حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن الشرط الأول أن يكون دعاؤك خالصا خالصا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء، لكن لابد أن تكون مخلصا لله في دعائك، لا تدعو رياء ولا سمعة ولا لأمر من أمور الدنيا ونحو ذلك، فاجعل دعاءك خالصا لوجه الله. ومن شروط الدعاء أن يكون الدعاء موافقا للشريعة، موافقا للسنة، فلا يجوز أن تدعو دعاء محرما. ده من شروط الدعاء أن يكون دعاؤك موافقا للشريعة. فمن دعا الله دعاء شركيا أو بدعيا أو محرما فإن هذا من أسباب رد دعائه، من أسباب رد دعائه. فعليك أن تدعو الله عز وجل الدعاء المشروع كما وردت به الشريعة، ولا تبتدع في دعائك، لا تأتي بدعاء مبتدع في صيغته أو في طلبه أو في توسلاته، كالذين يدعون متوسلين بجاه الصالحين مثلا، فإن هذا دعاء بدعي. أن تقول: يا الله يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب ارزقني، يا رب فرج همي، لكن لا تقول: أسألك بجاه وليك أو بجاه نبيك أو بحق البيت الحرام أو نحو ذلك، لأن هذا من الدعوات البدعية. اسأل ربك مباشرة، أو توسل إلى الله التوسلات المشروعة. ما هي التوسلات المشروعة؟ أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فتقول: اللهم إني أسألك برحمتك أن ترحمني، أسألك بمغفرتك أن تغفر لي، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وهكذا. أو تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة التي قمت بها، تقول: اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة، أسألك بصلاتي، أسألك بصدقتي أن تغفر لي، أسألك ببري لوالدي أن ترحمني، ونحو ذلك. فتتوسل إلى الله بأعمالك التي قمت بها، لا تتوسل بأعمال الآخرين، لا تتوسل بأعمال الآخرين ولا بجاه الآخرين. نعم، نحن نقول إن للصالحين جاها عند الله، نعم، لكن لا ليس من المشروع أن تتوسل به، تتوسل بأعمالك التي قمت بها. فالمقصود أن الإنسان عليه حينما يدعو الله عز وجل يدعو دعاء مشروعا، ولا يدعو دعاء مبتدعا، ولا يدعو دعاء مبتدعا. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالصالح قال السلف هو أخلصه وأصوبه، إذا كان خالصا وليس صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل. فالعمل المبتدع مردود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعليك أن تتعلم كيف تدعو الله عز وجل حتى تأتي بالدعاء بشروطه المعتبرة شرعا. كذلك من شروط الدعاء الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين بالإجابة. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فتثق بوعد الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يخلف وعده، وأن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وخزائن كل شيء بيده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، والله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فأنت حينما تدعو الله وتسأل الله تسأل وأنت موقن وأنت محسن للظن بالله، أحسن الظن بالله، فما ظنكم برب العالمين؟ ظن بالله خيرا أن الله يجيب دعوتك. أما أن يدعو الإنسان وهو متردد وهو سيء الظن بربه وهو يظن أنه لن تجاب دعوته، أو يدعو وليس عنده ثقة بوعد الله، فهذا من أسباب الرد والعياذ بالله. كذلك على الداعي أن يكون حاضر القلب حينما يدعو الله، أن يكون حاضر القلب وخاشع ومخبت، فإن هذا من أسباب الإجابة. قال الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تدعو الله وأنت خاشع وأنت راغب، ترغب يعني بين خوف ورجاء ورغبة ومحبة، فتستحضر هذه الأمور مع الثقة بالله سبحانه وتعالى واليقين بوعده، كما قال تعالى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. لا يستجيب الله دعاء الغافل. بعض الناس يدعو يرفع يديه فيدعو بلسانه وقلبه شارد وذهنه بعيد عما يدعو، كأنه قد حفظ أشياء ويكررها بدون عقل، بدون أن يعقلها، فيكررها إلى أن تنتهي هذه الدعوات وقلبه غافل. لا شك أن فرق بين هذا وبين من يدعو وهو مستحضر المعاني التي يدعو الله بها، وهو حاضر القلب وهو خاشع وهو مخبت وهو موقن بوعد الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور التي يعني تشترط في الدعاء. وهناك أيها الإخوة موانع تمنع الدعاء. إذن عندنا شروط يجب أن تتوفر بالدعاء، لأن الدعاء كما يقول ابن القيم رحمه الله كالسلاح، والسلاح بضاربه، السلاح بضاربه، فإذا كان السلاح قويا أو ماضيا والساعد قويا والمحل قابلا فإنها تحصل النكاية. أما إذا كان الساعد ضعيفا فإنه لا يحصل المقصود حتى ولو كان السلاح قويا. بمعنى أنك قد تدعو بدعاء مشروع ولكنك أنت أيها الداعي فيك خلل، فيك مشكلة، في يعني إما بعدم يقينك أو بعدم إخلاصك أو نحو ذلك، فلا تحصل ثمرة الدعاء. وعليك أن تبتعد عن أسباب رد الدعاء. أسباب رد الدعاء قد يكون الدعاء مشروع لكن المحل غير قابل، مثل من يزرع على صفات على صخرة، قد يزرع ويسقي الماء لكن على صخرة. فعلى الإنسان أن يبتعد عن أسباب رد الدعاء. وهناك أسباب كثيرة تمنع إجابة الدعاء، منها التلبس بالحرام أكلا وشربا ولبسا ونحو ذلك، فإن هذا من أسباب رد الدعاء والعياذ بالله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. هذه أسباب إيش؟ أسباب إجابة الدعاء. أشعث أغبر يعني يطيل السفر، والسفر من مظنة مواطن الإجابة مسافر، وأشعث أغبر ربما أشعث لو أقسم على الله لأبره. يمد يديه إلى السماء ورفع اليدين من آداب الدعاء. يا رب يا رب هذا من الإلحاح في الدعاء ومن علامات الإلحاح والاضطرار، لكن مع ذلك صار عنده مانع، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام، طعمه حرام وملبسه حرام قضية بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. قال فأنا يستجاب لذلك، يعني استبعاد أن تجاب دعوة هذا الشخص، استبعاد أن تجاب دعوة. لماذا؟ لتلبسه بالحرام أكلا وشربا ولبسا ونحو ذلك. فعلى الإنسان أن يطيب مطعمه وأن يبتعد عن أكل الحرام، أن يبتعد عن الكسب الحرام، لأن الكسب الحرام من موانع الإجابة والعياذ بالله. كذلك من أسباب رد الدعاء أو عدم الإجابة الاستعجال، الاستعجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسن أن يترك الدعاء. فالإنسان ألا يستعجل، عليك أن تلح في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحب الملحين في الدعاء، وأخبر أن من أسباب عدم الإجابة الاستعجال في الدعاء وترك الدعاء. بعض الناس يدعو مرة مرتين ثلاث ثم يقول أنا دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء، هذا من الحرمان. انظر إلى يوسف عليه السلام، قد دعا أبوه يعقوب، أبوه يعقوب دعا وهو نبي، دعا ربه، وانظر متى، كم من السنوات حتى رد الله عليه يوسف عليه السلام. أيوب عليه السلام، أنبياء، فكيف تدعو مرتين أو ثلاثة أو عشر أو مئة ثم تقول أنا ما استجاب الله دعائي ثم تترك؟ واعلم أن الله سبحانه وتعالى قد يؤخر إجابة دعوتك لمصلحتك، حتى تكثر من الدعاء فتكثر حسناتك ويزيد اضطرارك. وقد يؤخر الله إجابة دعوتك لما يعلم سبحانه وتعالى من الخيرة لك. كم من أناس كانوا يدعون دعوات ثم بعد ذلك قالوا الحمد لله أنه لم يحصل لنا هذا الشيء، وحصل لهم شيء غيره، أو يقول الحمد لله أنه لم يحصل في ذاك الوقت وأنه تأخر. فعلى الإنسان أن يحسن الظن بالله وأن يلح في الدعاء وألا يستبطئ الإجابة، عليه ألا يستعجل، عليه ألا يستعجل. أيضا على الإنسان أن يبتعد عن المعاصي والذنوب، فإن هذه لها شؤم والعياذ بالله من قساوة القلب والغفلة ونحو ذلك. وعليه ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. هل يدعو الإنسان بالإثم؟ نقول نعم، هناك أناس جاهلون وضالون يدعون الله بإثم، يدعون الله أن ييسر لهم أشياء محرمة والعياذ بالله، يدعون الله بظلم ومثلا بقطيعة، أيضا قطيعة رحم، وهذا من أسباب رد الدعاء. هناك أشياء كثيرة لا يتسع المقام لذكرها من أسباب رد الدعاء. فعلى المسلم أن يأتي بشروط الدعاء وأن يبتعد عن أسباب منع الإجابة، وعليه أن يتحلى بالآداب، آداب الدعاء التي إذا فعلها الإنسان يكون حري أن تستجاب دعوته. هناك آداب كثيرة مذكورة في الكتاب والسنة، ومن ذلك أن يبدأ أن يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو لم يمجد الله عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، يعني دعا، فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. إذا من الآداب أن تبدأ بالحمد والثناء لله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو. وكذلك عليك أن تدعو في الرخاء والشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. لا تكن من الذين لا يعرفون الله إلا في الشدائد والعياذ بالله، أكثر من الدعاء وقت الرخاء. هل في أحد يستغن عن الله طرفة عين؟ ادعو الله دائما، تبتل إلى الله، تضرع إلى الله، لا تكن من الذين لا يدعون الله إلا في المصائب والشدائد. ومن آداب الدعاء خفض الصوت في الدعاء، وكما قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم ضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صحابته يرفعون أصواتهم قال: ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنما إن الذي تدعون سميع أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو معكم. فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاء الداعين، فليس من الأدب أن ترفع صوتك وبالصراخ في الدعاء كأنك تدعو غائبا أو بعيدا. الله قريب سبحانه وتعالى من عباده الداعين، قريب من عباده الداعين، فعليك أن تخفض صوتك، وهذا من أدب الدعاء. وعليك أن تظهر الافتقار، الافتقار لله عز وجل، والاضطرار والتضرع لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تدعو الله بتضرع، بصدق، باضطرار، واستحضار هذه المعاني، ولا تكن من الغافلين. قال الله عز وجل: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذن على الإنسان أن يتضرع وأن يلح في دعاء، وأن يكثر من الدعاء، وأن يكرر الدعاء، وأن يكرر الدعاء. كل هذا من آدابه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألضوا بيا ذا الجلال والإكرام. وعليه أن يتوسل إلى الله عز وجل بأنواع التوسلات المشروعة كما سبقت الإشارة إليه، بأسماء الله وصفاته وبأعمال التي قام بها الشخص نفسه. ويحرص على أن يكون مستقبل القبلة في دعائه، وأن يرفع يديه، وأن يكرر الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يتحرى مواطن الإجابة في الأوقات أو المواطن نحو ذلك، ساعة الجمعة، أدبار الصلوات المكتوبة بين الأذان والإقامة، الثلث الأخير من الليل وأنت ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. وقت التنزل الإلهي كما سبق في الثلث الأخير من الليل في السحر. وأيضا الأحوال التي هي موطن إجابة كالدعاء للأخ بظهر الغيب، تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، فإنك إذا دعوت له فإن ملكا يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بمثل. إذا دعوت لأخيك الغائب في غيبته فإن لك مثل ما دعوت لأخيك، فالملك يؤمن على دعائك ويقول آمين ولك بمثل. وإن من الدعوات التي هي مظنة الإجابة دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم تجاب دعوته وإن كان فاجرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وقد جاءت في ذلك حوادث كثيرة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن على مر العصور، ومن ذلك ما حصل لسعد رضي الله عنه لما اتهمه شخص وكذب عليه واتهمه بأنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فاتهمه بثلاث اتهامات وهو كاذب في اتهاماته هذه. فقال سعد رضي الله عنه قال: أما والله لأدعون بثلاث، يعني مقابل ثلاث اتهامات كاذبة دعا عليه بثلاث دعوات. قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء، اللهم أطل عمره وأدم فقره، أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. دعا عليه بثلاث دعوات. قال الراوي: لقد رأيت هذا الشخص شيخا كبيرا قد سقط حاجبه على عينيه، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرقات، ويقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. دعوة مظلوم. وكذلك ما جاء عن أروى بنت أويس اتهمت سعيد بن زيد رضي الله عنه بأنه أخذ من أرضها، وشكته إلى مروان بن الحكم بأنه أخذ من أرضها وهي كاذبة. فقال سعيد رضي الله عنه يعني قال: أنا آخذ من أرضها، وقد سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مروان: وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طبقه إلى سبع أراضين. فقال سعيد الذي اتهم بهذا الاتهام الكاذب قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في أرضها أو في دارها. فأعمى الله بصرها هذه المرأة، فكانت تتحسس الجدران وتمشي على الجدران في بيتها، فبينما هي وتقول أصابتني دعوة سعيد، فبينما هي تمشي في بيتها يوما سقطت في قليب في بيتها فماتت. كل هذا يبين أن دعوة المظلوم مستجابة. هناك أيضا غير هذا مما ورد في السنة كدعوة الوالد لولده ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر ودعوة الصائم وغير ذلك مما وردت به السنة من المواطن التي هي أو من الأحوال، من مواطن وأحوال وأوقات هي مظنة الإجابة. وهنا حقيقة ننبه إلى بعض التنبيهات أيضا فيما يتعلق بالدعاء. كما سبق معنا أن الدعاء هو من أعظم العبادات، فمن الجفاء والغفلة والقسوة والكبر أن يغفل الإنسان عن هذه العبادة ويستنكف عنها. بعض الناس والعياذ بالله لا تكاد تجده رافع يديه يدعو الله في غفلة، كأنه مستغن عن الله، كأنه مستغن عن الله والعياذ بالله. من أنت أيها العبد الفقير المسكين؟ لا تملك أنفاسك، فكيف تستكبر عن دعاء ربك في جميع أحوالك؟ بل إن بعض الناس والعياذ بالله حتى وهو في حال الاضطرار وحال المرض والمصائب التي تأتيه لا تكاد تسمعه يدعو الله عز وجل، وهذا من الكبر ومن الغفلة ومن القسوة ومن مشابهة الكفرة الفجرة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فمن الحرمان أن يكون الإنسان غافلا غافلا. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، بأسوا أنزل الله بهم بأسه فلم يتضرعوا، قست قلوبهم في قسوة وغفلة والعياذ بالله. وهذا من تزيين الشيطان لهم. والله عز وجل يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. سبحان الله، تجد بعض الناس محروم، بعض الناس قد أغلق قلبه وقسى قلبه ولا تجده إلا متسخطا ومتبرما، وإذا كان مريضا تجده يفعل كل الأسباب إلا الدعاء والعياذ بالله. هذا من الغفلة، من الغفلة ومن القسوة ومن الاستكبار، من الاستكبار والاستنكاف عن عبادة الله وعن دعاء الله سبحانه وتعالى. أما أهل الإيمان فتجدهم يدعون الله سبحانه وتعالى في كل أحوالهم، وليسوا كهؤلاء الغساة والغافلين والعياذ بالله. فالمقصود أن على الإنسان المسلم أن يدعو الله في كل أحواله، في الصحة والمرض، في الشدة والرخاء، في كل وقت. وحتى إذا دعا الله في شدة فينبغي أن يستمر، لا أن يترك الدعاء بعد زوال الشدة، فإن هذا ليس من سمت أهل الإيمان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء في جميع الأحوال، وقد قال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني هذه الآيات وإن كانت نزلت في الكفار لكن بعض الناس قد يشابههم، ونحن مأمورون بأن نبتعد عن مشابهة الكفار الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة والعياذ بالله، فإذا زالت الشدة تركوا دعاء الله سبحانه وتعالى. المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في كل أحواله ولا يتشبه بهؤلاء القساة من الكفرة والفجرة. وكما سبق من سره كما في الحديث من سره أن يسيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. على الإنسان أن لا يعتدي في الدعاء، والاعتداء في الدعاء أنواع، وقد ذكر العلماء أن من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت في الدعاء، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ربه ما لا يجوز، ما لا يجوز شرعا ولا قدرا، هذا اعتداء. يعني لا يجوز أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك في منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو أن يجعلك نبيا، أو أن يجعلك تبقى حيا إلى يوم الدين، أو نحو ذلك، أو أن الله يجعل كل الناس في الجنة. هذا يعني يخالف ما قضى الله سبحانه وتعالى وما شرع. أو تسأل ربك أن يحلل حراما أو يحرم حلالا أو نحو ذلك، هذا كله من الاعتداء في الدعاء. كذلك مما ذكر من اعتداء في الدعاء ذكر التفاصيل التي لا داعي لها. وقد جاء أن ابنا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يدعو فسمعه سعد وهو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، وإنك إن دخلت الجنة نلت ما فيها، إن دخلت الجنة نلت ما فيها من الخير، وإن وعدت من النار نجوت مما فيها من الشر. يعني ما تحتاج أنك تذكر تفاصيل أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، قل أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. فإذا أعاذك الله من النار وأنقذك من النار أنقذك من جميع ما فيها، فلا حاجة إلى ذكر هذه التفاصيل. أيضا مما يحسن التنبيه إليه أن على الشخص أن لا يتكلف السجع في الدعاء. ادعو ربك عز وجل من قلبك بحاجاتك دون أن تشغل عقلك وذهنك في تكلف سجع ليس بمشروع. أما السجع الذي ليس متكلف فلا بأس فيه. وأحسن الدعاء أن تدعو بما ورد، أحسن الدعوات أن تدعو بدعوات الأنبياء وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تدعو بجوامع الدعاء، وأن تحرص على ذلك وأن تحفظه. أما الدعوات المخترعة فقد يكون فيها ما لا يجوز. ومن الحرمان أن بعض الناس تجد أن كل دعواته دعوات مسبوكة ومخترعة، ولا يدعو بالدعاء المشروع، لا يدعو بالدعاء الوارد في الكتاب والسنة. فالأولى بالمسلم أن يحرص على جوامع الدعاء، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. انظر إلى هذا الدعاء الجامع: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعوات جامعة. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وهكذا. يعني تجد دعوات كثيرة هي جوامع دعاء. فحرص على أن تحفظ هذه الدعوات وأن تكررها، فإن الدعاء المأثور لا شك أنه أولى وأحسن. ولا مانع أن الإنسان يعني يدعو بحاجاته، ادعو الله عز وجل بجميع ما حاجاتك، كما جاء في الحديث: حتى الإنسان يدعو أن الله ييسر له ملح طعامه وأن يصلح له شسع نعله. تدعو الله بجميع حاجاتك، لكن أيضا الأصل أن تدعو بالدعوات الجامعة، وتحرص على أن تحفظ يعني مثل هذه الدعوات. كذلك مما ينبه إليه أن تدعو الله بخيري الدنيا والآخرة. من الناس من لا يدعو إلا للدنيا، تجد دعوات هذا الشخص كلها دنيوية، إن دعا لنفسه أو دعا لغيره، اللهم ارزقني، اللهم نجحني، اللهم زوجني، اللهم ارزقني ولد، اللهم، تجد كلها دعوات دنيوية. وكذلك تجد الأب والأم يدعون لأبنائهم، اللهم نجحه، اللهم ارزقه، اللهم اشفه، تجد هذه فقط، هذه مطلوبة ولا ضير فيها. لكن أين الدعاء بما ينفع في الآخرة وبالهداية؟ اللهم اهدني، اللهم وفقني لما تحب وترضى، اللهم أني أسألك الجنة وما قرب إليها، أعوذ بك من النار وما قرب إليها، اللهم اغفر لي ذنوبي، ونحو ذلك. فالله عز وجل عاب على أناس لا يدعون الله إلا لأمور دنيوية، كما حال الكفار. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الأكمل، هذا هو المشروع، تدعو الله بخيري الدنيا والآخرة. وانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. فتسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا يكون دعاؤك محصورا في الأمور الدنيا فقط، وتكون غافلا عن ما يقربك إلى الله. عليك أن تسأل الله أن يغفر ذنبك، وأن يدخلك الجنة، وأن يجيك من النار، وأن يهديك الصراط المستقيم، ويثبتك عليه، وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. وتسأل ربك عز وجل ما تحتاجه في الأمور الدنيوية أيضا، وتسأل ربك أن يشفيك، وأن يرزقك، وأن يعافيك، وأن يستر عليك، ونحو ذلك. والمقصود أيها الإخوة أن الدعاء من أعظم العبادات، ونحن محتاجون إلى الدعاء في كل وقت، نحن مضطرون إلى الله عز وجل في كل وقت في جميع أحوالنا. فالعبد بحاجة إلى الله في جميع أحواله وفي جميع أنفاسه. فعلى الإنسان أن يستحضر هذه المعاني، وأن يكثر من دعاء الله عز وجل بقلب حاضر ونفس مضطرة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فسيجد أثر هذا الدعاء في حياته وفي سلوكه وفي طمأنينته وفي سعادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.